فرعون والسداد مواصل دروسنا، وما زال الكلام موصولا في المكايد التي يكيد الشيطان بها المكلفين لإخراجهم عن طريق الله المستقيم، وهو في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. قال الإمام: ومن أعظم مكايده التي كاد بها أكثر الناس وما نجا منها إلا من لم يرد الله فتنته ما أوحاه قديما وحديثا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور. وقلنا أن هذا الباب، أعني هذا المدخل الذي تمكن الشيطان من خلاله من إضلال الخلق، من أكثر الأمور انتشارا في مصرنا، فحري بكل غيور على الدعوة وعلى الشريعة وعلى التوحيد أن يعير هذا الأمر غاية الاهتمام بالإتقان وبالدراسة وبالاستظهار. يقول: ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وعن عائشة وعبد الله بن عباس قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اعتم كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. هذا من كلام عائشة. وكما نعلم جميعا أن راوي الحديث أدرى بما روى، يعني وقلنا أن هناك فرق كبير بين من يسمع الكلام مشافهة من المتكلم، وبين من يسمع الكلام ممن نقله عن المتكلم، فرق كبير. مجرد السمع والرؤية لها أثر كبير في معرفة المراد من المتكلم. فعائشة رضي الله عنها لما نقلت هذا الحديث قالت: يحذر ما صنعوا. يحذر من؟ يحذر أمته من صنع أن يصنعوا مثل ما صنع هؤلاء الذين لعنهم الله عز وجل. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية مسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فقد نهى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق. ما معنى في السياق؟ في الموت، من فعل ذلك من أهل الكتاب ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منهم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولولا ذلك لأبرز قبرهم غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. متفق عليه. وقولها خشي هو بضم الخاء تعليلا لمنع إبراز قبره. وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجدا. وعن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه الإمام أحمد. وعن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه الإمام أحمد وأهل السنن. اكتب عندك: والمراد باللعن هنا لعن المكثرات، والمراد باللعن هنا لعن المكثرات في الزيارة، لعن المكثرات في الزيارة. وفي صحيح الإمام البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر. وهذا يدل على أنه كان من المستقر عند الصحابة رضي الله عنهم ما نهاهم عنه نبيهم صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند القبور. وفعل أنس لا يدل على اعتقاد جوازه، فإنه لعله لم يرهم أو لم يعلم أنه قبر أو ذهل عنه، فلما نبهه عمر تنبه. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الإمام أحمد وأهل السنة أربعة وصححه أبو حاتم ابن حبان. وأبلغ من هذا أنه نهى عن الصلاة إلى القبر، فلا يكون القبر بين المصلي وبين القبلة. فروى مسلم في صحيحه عن أبي مرثد الغنوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وفي هذا إبطال قول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسة، فهذا أبعد شيء عن مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو باطل من عدة أوجه. اكتب عندك: وجاءت النصوص الواردة، لا ده حاجة بسيطة في الكتاب، وجاءت النصوص الواردة في هذا الباب بثلاثة ألفاظ وكلها على التحريم، وهي الأول الصلاة على القبور، الصلاة على القبور. الثاني الصلاة إلى القبور. الثالث الصلاة في المساجد المقبور فيها. الصلاة على القبور، الصلاة إلى القبور، الصلاة في المساجد المقبور فيها. إلى القبر أن يجعل القبر أمامه بين القبلة، بينه وبين القبلة. على أن يسجد على القبر. معايا مشايخ؟ إلى في المساجد المقبورة طبعا الحكم إيه؟ واضح. نعم. إلى القبور، ما هو ذكره هنا الإمام أن يجعل القبر بينه وبين القبلة. معايا؟ طيب على القبر يسجد على القبر. طيب في المساجد المقبورة واضح، مسجد فيه قبر صلى فيه، اللعن يشمله بلا خلاف بين أهل العلم. هنا هيبدأ الإمام ابن القيم رحمه الله يبطل من زعم أن النهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسة، فهذا أبعد شيء عن مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو باطل من عدة أوجه. منها أن الأحاديث كلها ليس فيها فرق بين المقبرة الحديثة والمنبوشة كما يقوله المعللون بالنجاسة. إيه معنى الكلام ده؟ كلمة نبش القبر أو قبر منبوش معناه فتح القبر وأخذ ما فيه من بدن أو من جسم، يقولوا عليه قبر إيه؟ منبوش، يعني أخلينا ما فيها. ومن هذا قصة بناء النبي صلى الله عليه وسلم في لمسجده في المدينة وكان فيه قبور مشركين فنبشت. إيه معنى نبشت؟ ها؟ فتح القبر وأخذنا إيه؟ ما فيه من إيه؟ من بقية أجزاء الإيه؟ البدن. أدي معنى كلمة القبر الإيه؟ المنبوش. طيب يقول هنا، فهنا إيه؟ بيقول إيه؟ الأحاديث كلها ليس فيها فرق بين المقبرة الحديثة والمنبوش. يعني إيه؟ المقبرة الحديثة لو قلنا من أجل النجاسة تنزلا، يبقى المقبرة الحديثة فيها الجثمان ماشي نجس. طب المنبوشة ليس فيها شيء، أو فيها بدن والبدن ده لم يعد له أثر، يبقى أين علة النجاسة؟ أدي معنى كلام الإمام أن الأحاديث كلها ليس فيها فرق بين المقبرة الحديثة والمنبوشة كما يقوله المعللون بالنجاسة. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، ومعلوم قطعا أن هذا ليس لأجل النجاسة، فإن ذلك لا يختص بقبور الأنبياء، ولأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع ليس للنجاسة عليها طريق البتة، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم فهم في قبورهم طريون. طبعا كما تعلمون أن حديث صحيح أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وعليه ما قد شيع وممكن يشاع من أنهم يحفرون في مكان كذا فوجدوا رفات نبي الله يحيى أو نبي الله زكريا. كلام ده مستحيل، الله عز وجل يصون أنبياءهم في حياتهم وبعد مماتهم، ده كله من الكذب الصريح الذي يدندن حوله الخبثاء. ومنه أنه نهى عن الصلاة إليها، ومنها أنه أخبر أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ولو كان ذلك لأجل النجاسة لكان ذكر الحشوش والمجازر ونحوها أولى من ذكر القبور. ومنها أن موضع مسجده صلى الله عليه وسلم كان مقبرة للمشركين فنبش قبورهم، إيه معنى فنبش قبورهم؟ أخرج منها وسواها واتخذه مسجدا، ولم ينقل ذلك التراب بل سوى الأرض ومهدها وصلى فيه. كما ثبت في الصحيحين أن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل بأعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ من بني النجار فجاءوا متقلدين السيوف وكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر دونه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم. ما معنى مرابض الغنم؟ مكان يخصص لمبيت الغنم اسمه مربض الغنم بعكس معاطن الإبل. طيب، وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يتجزون، وذكر الحديث. يبقى الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج هذه الرفات بنبش القبور وسواها بالأرض وبنى عليها المسجد. ومنها أن فتنة الشرك بالصلاة في القبور ومشابهة عباد الأوثان أعظم بكثير من مفسدة الصلاة بعد العصر والفجر. فإذا نهي عن ذلك، ذلك عيد على إيه؟ على الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، سدا للذريعة التشبه الذي لا يكاد يخطر ببال المصلي، فكيف بهذه الذريعة القريبة التي كثيرا ما تدعو صاحبها إلى الشرك ودعاء الموتى واستجابهم وطلب الحوائج منهم، واعتقاد أن الصلاة عند قبورهم أفضل منها في المساجد، وغير ذلك مما هو محاد ظاهرة لله ورسوله. فأين التعليل بنجاسة البقعة من هذه المفسدة مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد منع الأمة من الفتنة بالقبور كما افتتن بها قوم نوح ومن بعده؟ ومنها أنه لعن المتخذين عليها المساجد، ولو كان ذلك لأجل النجاسة لأمكن أن يتخذ عليها المسجد مع تطيينها بطين طاهر فتزول اللعنة، وهو باطل قطعا. إيه معنى المسألة دي؟ يعني الحكم الشرعي، لو أن إنسانا صلى على مكان وهذا المكان أسفل منه نجاسة متحققة فصلاته صحيحة. وذنبك أخونا، لأن العبرة بالجزء الملاصق لبدن الآدمي عند السجود والركوع والقيام، واخد بالك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول ماذا؟ الحكم الفقهي معروف، لو كان القبر نجاس خلاص ما احنا هنغطيه من فوق، واخد بالك؟ ونصلي، يبقى كده زالت النجاسة بستر شيء طاهر. تماما كأن يصلي إنسان على بلوعة مجرى أعزكم الله ويفرش عليه، مش في حاجة أبدا، لأن العبرة بإيه هنا؟ بالجسم أو بالجزء من الأرض الملصق للإيه؟ لبدن الإنسان عند الإيه؟ عند الصلاة. طيب، يقول: ومنها أنه قرن في اللعنة بين متخذ المساجد عليها وموقد الصرد عليها، فهما في اللعنة قرينان، وفي ارتكاب الكبيرة صنوان، فإن كل ما لعن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الكبائر، ومعلوم أن إقاد الصرد عليها إنما لعن فعله لكونه وسيلة إلى تعظيمه، ودعلها نصبا يوفض إليها المشركون كما هو الواقع، فهكذا اتخاذ المساجد عليها، ولهذا قرن بينهما، فإن اتخاذ المساجد عليها تعظيم لها وتعريض للفتنة بها، ولهذا حكى الله سبحانه عن المتغلبين على أمر أصحاب الكهف أنهم قالوا: لنتخذن عليهم مسجدا. يبقى ليس فيها استدلال على مشروعية اتخاذ القبور في المساجد أو اتخاذ المساجد على القبور، لأن هذا فعل أهل الغلبة والقهر والظلم والبطش كما نص على ذلك الشنقيطي وعلماء الأمة. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فذكرهم ذلك عقيب قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، تنبيه منه على سبب لحوق اللعن بهم، وهو توسلهم بذلك إلى أن تصير أوثانا تعبد. وبالجملة: فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وضرائعه، وفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مقاصدهم، جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه واللعن والنهي بصيغتين، صيغة لا تفعلوا وصيغة إني أنهاكم، ليس لأجل النجاسة، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه وارتكب ما عنه نهى واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه، وقل نصيبه أو عدم من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه، وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه. فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه، وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين، وكلما كنتم أشد لها تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد. ولعمر الله من هذا الباب بعينه دخل على عباد يغوث ويعوق ونسر، ومنه دخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة، فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم، وهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقهم وإنزالهم منازله التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم، وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم. وأما المشركون فعصوا أمرهم وتنقصوهم في صورة التعظيم لهم. قال الشافعي رحمه الله رحمة الله عليه: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. طبعا كما لا يخفى عليكم كلمة أكره على طول تحريم، ومن ظن غير ذلك فقد أساء الظن بالأئمة، ودي لابد أن تفهم جيدا. وممن علل بالشرك ومشابهة اليهود والنصارى الأثرم في كتابه ناسخ الحديث ومنسوخه، فقال بعد أن ذكر حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وإلا المقبرة والحمام، وحديث زيد بن جبيرة عن داود بن الحسين عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن وذكر منها المقبرة. قال الأثرم: إنما كرهت الصلاة في المقبرة للتشبه بأهل الكتاب، لأنهم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ومن ذلك كل ذا أخوانا بيعدد الإمام ابن القيم الفتن المتولدة عن اتخاذ القبور مساجد بمعانيها الثلاث: الصلاة إليه، الصلاة عليه، الصلاة في مسجد به قبر. قال: ومن ذلك اتخاذها عيدا والعيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان. عشان كده العلماء قسموا الأعياد إلى قسمين باعتبار الزمن والمكان، أعياد زمانية وأعياد مكانية. زمانية يعني كل زمن تتكرر، مكانية في مكان معين. فأما الزمان فكقوله تعالى، كقوله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، رواه أبو داود وغيره. وأما المكان فكما روى أبو داود في سننه أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني نظرت أن أنحر ببوانا، فقال: أبها وثن من أوثان المشركين أو عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك. طب يبقى مفهوم الحديث إيه؟ لو كان بها وثن كان وانشال، أو عيد من أعيادهم لا يجوز، لأن في هذا تجديد للوثنية. وكقوله تعالى: لا تجعلوا قبري عيدا. والعيد مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع، يقصد الاجتماع فيه، وانتيابه للعبادة أو لغيره، كما أن المسجد الحرم ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة، كما جعل أيام التعبد فيها عيدا. وكان للمشركين أعياد زمنية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى، وكما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة البيت الحرام وعرف ومنى والمشعر. فاتخاذ القبور عيدا هو من أعياد المشركين التي كانوا عليها قبل الإسلام، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيد القبور منبها به على غيره اللي هو قبره صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على عبد الله بن نافع، أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد حسن رواته كلهم ثقات مشايخ. وقال أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين، حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو فنهاه، وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم، ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، أينما كنتم. رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختاراته. وقال سعيد بن منصور في السنني: حدثنا حبان بن علي، حدثني محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني. وقال سعيد: حدثنا عبد العزيز بن محمد، أخبرنا سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن الحسن ابن علي، رآني الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء. فقلت: لا أريد. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا بيت عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث، لا سيما وقد احتج من أرسله به، وذلك يقتضي ثبوته عندهم. هذا لو لم يكن روي من وجوه مسندة غير هذين فكيف وقد تم مسندا وقد تقدم مسندا. قال شيخ الإسلام قدس الله روحه: ووجه الدلالة أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نهي عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان. ثم إنه قرن ذلك بقوله: ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها من الصلاة فيها، والدعاء والقراءة، فتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحرر النافلة في البيوت ونهى عن تحرر العبادة عند القبور، وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم. ثم إنه عقب النهي عن اتخاذه عيدا بقوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا. لحد كده الأمور واضحة؟ شو بقى اسمع اللي جاي. ايه الزنة ديت يا احمد؟ الزنة ديت منين؟ خلاص بقى رعاها بعدين، مش مشكلة. ماشي، شوفوا يا اخوانا مدى الضلال والانحراف في فهم النص. يعني النصوص اللي وردت كلها النهي للتحريم الأكيد عن اتخاذ القبور مساجد واتخاذ القبور عيدا، والنهي كان متمثل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. تعال بقى شوف أهل البدعة كيف فهموا النصوص. وعشان كده بقول يا إخوان الفهم ثم الفهم ثم الفهم، لازم تفهم صح. طب أفهم صح إزاي؟ لابد أن يكون فهمك موافقا لفهم من تقدم، هو ده الصواب. أما أن تقتصر بفهم أوتيته أنت ولم تسبق إليه من أهل العلم الأكابر، هذا هو عين الضلال وعين الانحراف. وقد حرف هذه الأحاديث بعض من أخذ شبها من النصارى بالشرك وشبها من اليهود بالتحريف، فقال: هذا أمر بملازمة قبره والعكوف عنده واعتياد قصده وانتيابه، ونهي أن يدعى لك العيد الذي إنما يكون في العام مرة أو مرتين. شفتوا الانتكاسة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نهى أن يتخذ قبره عيدا وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وعيد، قال لك المقصود مش تروح له كل سنة في السنة مرة أو مرتين، ده المفروض تقعد عنده على طول. تخيل، وده الانتكاس يا اخوان، هو ده الضلال بعينه. ومن اجل ذلك بنقطع يقينا كل من فهم نصا على غير مراد السلف ولم يسبق اليه فقد انحرف، سواء النص من الكتاب او من السنه. ودي قاعده عامه ملهاش شواذ، قاعده مطرده. من فهم نصا من القرآن والسنة ولم يسبق إلى هذا الفهم من سلفنا الصالح فقد انحرف أيا كان هو. يبقى عندك فهم السلف، قرون الثلاثة المفضلة نهيتها فين يا شيخ عبده؟ اللي هي 223 أو 220 معين؟ 24 20 مش فرق يعني، كلها معايا يا اخوانا كده. ده اصل لابد ان تراعيه بحيث تفطن للضلال من الذي يصدر من بعض المتكلمين. انت جبت الفهم ده منين؟ فهمك ده جبته منين؟ ومن الذي سبقك الى هذا الفهم؟ طيب يقول فكأنه قال: لا تجعلوه بمنزلة العيد الذي يكون من الحول الى الحول، واقصدوه كل ساعة وكل وقت، وهذا مراغمة ومحادة لله ومناقضة لما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلب للحقائق ونسبة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التدليس والتلبيس بعد التناقض، فقاتل الله أهل الباطل أن يؤفكوا. ولا ريب أن من أمر الناس باعتياد أمر وملازمته وكثرة انتيابه بقوله لا تجعلوا عيدا فهو إلى التلبيس وضد البيان أقرب منه إلى الدلالة والبيان، فإن لم يكن هذا تنقيصا فليس للتنقيص حقيقة فينا، كمن يرمي أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم وحزبه بدائه ومصابه وينسل كأنه بريء. ولا ريب أن ارتكاب كل كبيرة بعد الشرك أسهل إثما. نعم، لأن حديث ابن مسعود في الصحيحين لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق أعظم الذنوب، وأخف عقوبة من تعاطي مثل ذلك في دينه وسنته. وهكذا غيرت ديانات الرسل عليهم السلام. ولولا أن الله أقام لدينه الأنصار والأعوان الذابين عنه لجرى عليه ما جرى على الأديان قبله. ولو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله هؤلاء الضلال لم ينهى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد ويلعن فاعل ذلك، فإنه إذا لعن من اتخذها مساجد يعبد الله فيها فكيف يأمر بملازمتها والعقوف عندها وأن يعتاد قصدها وانتيابها، ولا تجعل كالعيد الذي يجيء من الحول إلى الحول، وكيف يسأل ربه سبحانه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، وكيف يقول أعلم الخلق بذلك ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا، وكيف يقول لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم، وكيف لم يفهم أصحابهم وأهل بيته من ذلك ما يفهمه هؤلاء الضلال الذين جمعوا بين الشرك والتحريف. عشان كده شوية الخبثاء المأجورين للطعن في الشريعة من أهل البدعة على اختلاف أسمائهم، حاول الله يعينك، لأنهم دائما يتشدقون بكلام الأئمة الأربعة، والأئمة لا مطعن فيهم البتة. ولكن أيها المتألي على نفسه، أيها المتعدل في الفتوى ولست أهلا لها، أجمعت الأئمة الأربعة على حرمة وعلى كونه كبيرة الذي تدعو إليه. يعني مسألة الأئمة الأربعة، والكلام ده يا أخوان نقله الإمام الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه الماتع تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، نقل نقولا عن الأئمة كلهم وعلى رأسهم الأئمة الأربعة بحرمة هذا الفعل. يبقى بقى العمال يدندن ويقول لك الشافعي قال كذا وأبو حنيفة قال كذا وأحمد قال كذا ومالك قال كذا ويدندن بأقوالهم في بعض مسائل الفقه، طب أين أقوالهم في المعتقد؟ لما لم تأخذ بها؟ يعني ما فيش ولا إمام من الأئمة الأربعة أول صفة من صفات المولى عز وجل أبدا، بل منهم وعلى رأسهم الإمام المبدل تكلم في الصفات بكلام كل من أتى بعده عيال عليه. طيب لماذا قلت استوى بمعنى استولى وما قال بها أحد من الأئمة الأربعة قط؟ بس أريد أن بهذه الأمور أن أظهر لك وتظهر لعامة القوم أن هؤلاء أصحاب أهواء يختارون من أقوال ما يروق لأهوائهم وما يضاد معتقدهم وأهواءهم يرفضونه أو يردونه أو لا يذكرونه. يقول وهذا أفضل التابعين من أهل بيته، علي بن الحسين رضي الله عنهم نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم، واستدل بالحديث وهو الذي رواه وسمعه من أبيه الحسين عن جده علي رضي الله عنه وهو أعلم بمعنى من هؤلاء الضلال، وكذلك ابن عمه الحسن ابن الحسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد الرجل القبر، كره بمعنى إيه؟ حرمه إذا لم يكن يريد المسجد ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدا. قال شيخنا فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم وكانوا له أضبط. فصل. ثم إن في اتخاذ القبور أعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد وتهجين وتقبيح للشرك، ولكن ما لجرح بميت إيلام. نعم ماتت قلوبهم. فمن مفاسد اتخاذها أعيادا الصلاة إليها والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على ترابها وعبادة أصحابها والاستعانة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم. فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدا وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا رأوها من مكان بعيد فوضعوا لها الجباه وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس وارتفعت أصواتهم بالضجيج وتباكوا حين يسمع لهم النشيج ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج فاستغاثوا بمن لا يبدئ ولا يعيد، ونادوا ولكن من مكان بعيد، حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين، ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين، فتروهم حول القبر ركعا سددا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا، وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسرانا، فلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات، ويرتفع من الأصوات، ويطلب من الميت من الحاجات، ويسأل من تفريج القربات وإغناء ذوي الفاقات ومعافاة أولي العاهات والبليات، ثم انسنوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين، ثم أخذوا في التقبيل والاستلام، أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به، وفد البيت الحرام، ثم عفروا لديه تلك الجبال والخدود التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود، ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق، واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق، وقربوا لذلك الوثن القرابين، وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين، فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول أجزل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظا، فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحجة المتخلف إلى البيت الحرام، فيقول لا ولو بحجك كل عام. هذا ولم نتجاوز فيما حكينا عنهم ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم، إذ هي فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، وهذا كان مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم، وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور، وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يقول إليه، وأحكم في نهيه عنه وتوعده عليه، وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته، والشر والضلال في معصيته ومخالفته. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نواصل الدروس إن شاء الله.